الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: لبنان على حد سكين قيصر، والسلطة مطالبة بتصدير مضبطة اتهام بحق نفسها. معلنا الحرب على الفساد دياب: المعركة طويلة وصعبة. معلومات عن وزراء أوقفوا ملاحقات داخل وزاراتهم لموظفين متهمين بالفساد. وكيم في اجتماع نواب بيروت: منطق لا دولة ساد أخيرا. مصالحة جملاط أرسلان: تشكيل لجنة لمناقشة كل الخلافات. صواريخ حوثية باتجاه عسير السعودية وأخرى مجهولة على موقع أمريكي قرب مطار بغداد.
لبنان الحر حدك بكل لحظة 24/24. لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزل تطبيق لبنان الحر RLL App من الأب ستور أو البلاي ستور. ويب سايت rll.com.lb، تويتر @RLL News Desk، فيسبوك راديو فري لبنان -RLL.
لبنان الحر دائما حدي.
التفاصيل من لبنان الحر مع رولان خاطر وطوني نصار. لا يجب أن يتهم الإعلام ولا التواصل الاجتماعي بأنهما وراء التفلت الأمني والاجتياحات التخريبية لبيروت وطرابلس، ولا حتى أنهما وراء ارتفاع سعر صرف الدولار وانهيار الليرة، بل إن مضبطة الاتهام يجب أن تسطر بحق السلطة نفسها المقصرة عن فضح كل الجهات المتلاعبة بمصير البلاد والعباد. ولا يجب أن يسأل رئيس الحكومة ويني الدولي، فالدولة أنتو والمقصرون أنتو والغائبون عن السمع أنتو، والذين تضعون البلاد حاليا على حد سكين قيصر أنتو. راجح الأمن والدولار ليس كذبة، وإن جهلتم هويته عن قصد طبعا، وعدم التوافق لبنانيا على رقم واحد كشف عورات السياسة المتبعة. تبحثون عن الحلول في شتى أنحاء المعمورة وهي أمام عيونكم، سواء أمنيا أم ماليا واقتصاديا. اليوم الأول من ضخ الدولار في الأسواق لم يغير الواقع على الأرض، فتراوح سعر صرفه بين 4200 و4400 ليرة، ومصرف لبنان ضخ في السوق 3,500,000 دولار للصيارفة فئة أولى، لكن الكمية لم تصمد أكثر من ساعات قليلة وتم بلعها فورا ومن دون تردد. فهل سيكون اليوم الثاني شبيها بالأول وتتبخر الوعود كما جرت العادة؟ أما البداية فمن مقصلة قيصر.
فقد شددت مصادر متابعة على أن تطبيقات قانون قيصر لن تستثني أيا كان في التعامل مع النظام السوري، مؤكدة أنه لا تهاون ولا تراجع في تنفيذ هذا القانون، ولن تكون هناك استثناءات للسلطة اللبنانية على صعيد التواصل ولا على صعيد التقديمات.
وإذ لفتت إلى أن مسألة التهريب إلى سوريا وعبر سوريا ستكون تحت مجهر الإدارة الأمريكية، أكدت المصادر لصحيفة نداء الوطن أن الأمريكيين على دراية أن جهودا كبيرة تمارس لوقف التهريب عبر الحدود اللبنانية السورية، لكنها تصطدم بالضغوط التي يفرضها حزب الله لإبقاء خطوط الإمداد غير الشرعية مفتوحة بين لبنان وسوريا.
المصادر حذرت الحكومة اللبنانية في المقابل من أن الرضوخ لأجندة الحزب والاستمرار في الانسياق خلف سياساته سيؤديان بلبنان إلى مزيد من التأزم.
وكشف المصدر أن التقرير الأول مرتقب صدوره غدا حول تطبيقات قانون قيصر لن يتضمن أسماء لبنانية، نظرا لكون تعاقب الأفراد والجهات المعنية بدعم النظام السوري وحزب الله من اللبنانيين لا يزال جاريا، ولم تحسم قوائم الأسماء بعد.
غير أن المصادر جزمت بأن الإدارة الأمريكية كانت واضحة في تنبيهها السلطات اللبنانية إلى مغبة تعاون مع النظام السوري على كل المستويات الرسمية والحكومية والوزارية، وأنها لن تضع أي استثناءات في هذا الموضوع.
كما حذرت من أن الحكومة اللبنانية إذا ما تراخت إزاء هذه المسألة فستجعل تطبيق قانون قيصر قاسيا على اللبنانيين كما على السوريين، لا سيما وأن هذا القانون يهدف إلى تشديد العقوبات على النظام السوري وحزب الله وكل المتعاونين معهما، وبالتالي على الدولة اللبنانية ألا تسمح بجرها إلى أي نوع من أنواع التواصل أو التعاطي مع هذا النظام، لأن العواقب ستكون كارثية على لبنان.
وعن المراحل التنفيذية للقانون الأمريكي الجديد، أوضحت المصادر أن التقرير الذي سيصدر في المرحلة الأولى غدا سيتضمن عقوبات تفرض على شخصيات كبيرة ونافذة في النظام السوري، تليه مرحلة ثانية بعد أسبوعين، وتتضمن أسماء جديدة لشخصيات متوسطة النفوذ لكن لها علاقات اقتصادية وسياسية مع النظام، على أن يصدر تقريران آخران قبل نهاية آب المقبل.
وبالنسبة للدولار، كتبت صحيفة الجمهورية أن المريبة في الأمر أن السلطة ورغم تأكيدها أنها تمتلك كل المعطيات فهي لا تزال تسأل أين ذهبت الدولارات، مع العلم أن القاصي والداني في لبنان صار على معرفة كلية بكل من يشفط الدولار، وخصوصا تلك المنظومة التي تضم لبنانيين وسوريين وتعمل منذ سنوات متتالية، وموكل إليها مهمة جمع الدولار من السوق اللبناني ونقله إلى البقاع ومن هناك إلى سوريا تهريبا، سواء عبر المعابر الشرعية أو غير الشرعية. وبحسب صيرفيين فأن الشفط السوري للدولارات من السوق اللبناني مستمر منذ 4 سنوات على الأقل، وبكمية ضخمة تقدر بمئات الملايين.
في الأثناء وعقب إعلان رئيس الحكومة حسان دياب الحرب على الفساد، تساءلت أوساط معنية كثيرة عما يعنيه، فيما العهد الذي أمضى 3.5 سنوات حتى الآن لا يترك سانحة إلا ويذكر عبرها أنه عهد مكافحة الفساد.
كما سألت ماذا يعني كل ما سبق كلام دياب من ضجيج سياسي وإعلامي وإجراءات وتحقيقات قضائية وتوقيفات وسواها من أمور ربطت بشعارات الإصلاح ومكافحة الفساد، بل ماذا عما وصفه دياب نفسه في مرور 100 يوم على تشكيل حكومته بالإنجازات ومنها ما يتصل بمكافحة الفساد.
وكان دياب قال في كلمة بعد اجتماع مع الهيئات الرقابية أن الفساد سبب بوصول البلد إلى حال الانهيار.
نحن اليوم أمام واقع فساد مستشري بالبلد، بالإدارة اللبنانية، بالبلديات، بالمؤسسات العامة والمصالح المشتركة، بمرافق الدولة، بمختلف القطاعات. هيدا واقع مؤلم جدا. بالنتيجة وصلنا لهون ووقع البلد نتيجة دولة الفساد داخل الدولة. اليوم العالم كله عم يشترط على لبنان أنه يكافح الفساد حتى يساعدنا. بالوضع الحالي نحن متهمين أنه بعدنا ما عملنا شيء فعليا، لكن هيدا الموضوع صار على الطاولة، أولوية الأولويات عند الحكومة. لهالسبب أنا بعلن اليوم بدء الحرب على الفساد. هيدي معركة طويلة ورح تكون صعبة، ورح نتعرض فيها لاتهامات وتخوين وشتائم وحملات سياسية. رح يحاول الفاسدين حماية أنفسهم بالعبايات السياسية والطائفية والمذهبية والمناطقية والعائلية. كل هيدا ما رح يوقفنا عن متابعة هيدي المعركة، رح نقاتل فيها للآخر. اللبنانيين رح يكونوا معنا، ورح نكون أقوياء كتير بالحق والدفاع عن الدولة ومصالحها وحماية الناس وبناء مستقبلهم واستعادة ثقة اللبنانيين دولتهم.
أوساط مطلع أكدت أن صرخة دياب لم تكن في وجه خصوم حكومته، ولأن دود الخل منه فيه رفع البطاقة الصفراء بوجه عدد من وزراء حكومته بعدما اكتشف أنهم أوقفوا عن سابق تصور وتصميم ملاحقات إدارية ومستكية داخل وزاراتهم لأشخاص وموظفين تدور حولهم تهم فساد.
معلوم أن ملفات المشتبه فيهم تم رفعها من قبل الأجهزة المعنية في السراي، وتم تحويلها إلى الهيئات الرقابية بتوصية من الرئيس دياب نفسه، لكن الملاحقات توقفت فجأة، وعند التدقيق في الأسباب الموجبة كانت النتائج صادمة بعدما تبين أن وزراء حاليين تجاوزوا توصية دياب وعملوا على ضبضبة الشكاوى.
وأشارت مصادر نيابية لاتفاق تم في السرايا على فتح صفحة جديدة بين المصارف والحكومة في إطار الحوار الدائر تحت قبة البرلمان على أساس الأرقام المطابقة للأرقام المصرفية والتي أكدتها لجنة الرقابة على المصارف بالنسبة لموضوع التسليفات، تمهيدا للشروع في مفاوضات جدية مع صندوق النقد.
وفيما يتصل بهذه المفاوضات، أكدت المصادر أن رئيس الحكومة عبر خلال الاجتماع المالي صراحة عن هواجسه من فرض شروط سياسية على لبنان من خلال صندوق النقد، ما أوحى بأنه بات يميل أكثر فأكثر نحو نظرية الاتجاه شرقا والبحث عن بدائل للصندوق، لسيما حين قال أمام المجتمعين: تبين لنا أن 80% من اعتبارات صندوق النقد هي اعتبارات سياسية و20% فقط منها مالية، لذلك علينا أن نتعاون مع بعضنا ونفكر بأنفسنا.
رئيس جمعية المصارف سليم صفير قال بعد لقائه دياب إنه منذ الاندلاع الأزمة الاقتصادية التي نمر فيها شعرنا فعليا أننا دخلنا في مرحلة المعالجة الجدية، فالهدف واحد رغم التحديات الصعبة.
حزب الله عبر إعلامه وصل هجومه على حاكم مصرف لبنان رياض سلامي والمصارف، وقال عبر صحيفة الأخبار أن أخطر ما في الاجتماع المالي المسائي الذي عقده رئيس الحكومة في حضور وزراء الدفاع والمال والبيئة وحاكم مصرف لبنان والمدير العام لوزارة المال ألان بيفاني والمستشار الرئاسي شرب القرداحي ورئيس جمعية المصارف يكمن في بروز شبه توافق على الأخذ بوجهة نظر سلامي والمصارف من ناحية عدم شطب الدين الداخلي أو إعادة هيكلته، بل إعادة جدولته، ما يعني استمرار اللبنانيين في دفع الضرائب لخدمة الدين العام إلى ما لا نهاية من منطلق حق المصارف في تكوين الجزء الأكبر من مداخلها من المال العام.
أضافت الصحيفة أن دياب اكتفى بطرح الأسئلة من دون تقديم أي طرح ولا الإعلان عن خطوات الدولة المعتزم إجراؤها وسط التزام الفريق الحكومي الحاضر بالصمت.
بفني شدد على ضرورة تحديد الخسائر والطرف الذي يتحمل مسؤوليتها، معتبرا أن الموضوع يتطلب الإجابة عن ثلاث نقاط: أولا تحديد الخسائر، ثانيا فشل المفاوضات مع صندوق النقد سيرتب كلفة كبيرة جدا على الدولة والمجتمع، إذ سيتم النظر إلى لبنان على أنه دولة فاشلة على مختلف المستويات، الأمر الذي سيضرب الثقة بالبلد أكثر مما هي مضروبة. ثالثا ثمة رزمة من الإصلاحات يمكن إنجازها من دون صندوق النقد ولا يمكن أن تنتظر، إذ يفترض البدء بها منذ الآن في خضم هذه المفاوضات، نظرا إلى الترجيح أن تكون مدة التفاوض مع الصندوق طويلة الأمد.
سلامي كرر ما تم التوافق عليه في لجنة المال بوجوب عدم شمول سندات الدين بالليرة في عملية الهركات، لأن هذه السندات خسرت 60% من قيمتها بفعل انهيار سعر الصرف.
رئيس جمعية المصارف تحدث عن الضغط الذي تتعرض له المصارف وقال إن المهم أن نبقى مستمرين من أجل البلد.
وزير المال دعا إلى التدقيق في أرقام الناتج المحلي، وهي عملية تدرس في لجنة المال أيضا، حيث كلف النائب نقول نحاس بالتنسيق مع إدارة الإحصاء المركزي لتبيان القيمة الفعلية للناتج تمهيدا لاحتساب نسبة الدين إليه.
بالتوازي وفي ساحة النجم عقد اجتماع للجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة المال والموازنة لتقصي الحقائق برئاسة النائب إبراهيم كنعان في حضور وزير المال غازي وزني، استمرت لأكثر من 3 ساعات. انتهى إلى إشارة كنعان أنه كان يتوقع الانتهاء من المهمة الأسبوع الحالي ويحتمل أن يرفع تقريره بعد غد.
بموضوع خسائر التسليفات التجينا للجنة الرقابة على المصارف، تبين لنا أنه الرقم اللي حطته الحكومة هو 40,000 مليار، بينما رقم لجنة الرقابة النهائي هو 14,162 مليار، يعني في فرق بحدود 26,000 مليار. هذا المبلغ إذا اعتمد من قبل الحكومة ينزل من الخسائر اللي هي 241,000 مليار مثل ما مقدرتها الحكومة بخطتها. بمصرف لبنان محطوط كلفة 66,000 مليار كلفة لهندسات المالية لتثبيت سعر الصرف ولسد عجز الموازنات على مدى سنوات. هيدا اللي عرفناه من مصرف لبنان، إذا احتسب سعر الصرف على 1500 مش 3500 مثل ما وارد بالخطة، بينزل الرقم ل 36,000 مليار. الخطة أصلاً انعملت بدون ما يكون في أي تواصل مع لا المجلس النيابي ولا الأطراف المالية المعنية من مصرف لبنان والمصارف، وهذا برأيي كان خطأ. المفروض كان يوحدوا من قبل، يعني ما كنا أخذنا نحن هالوقت لو كان في حقيقة حوار وتوحيد للأرقام والمقاربات. لكن هلأ عم نقوم بهذه المهمة، نتمنى على الحكومة وعلى المشرفين عليها يعتبروا هذا العمل لصالح نحن وياهم، عم نشتغل لصالح البلد.
وأمس لم ينعقد اجتماع التفاوض بين صندوق النقد الدولي ووزارة المال في انتظار توحيد الأرقام بين الوزارة ومصرف لبنان، والذي يتأثر وفقا لخبراء اقتصاديين بتراجع سعر صرف الليرة بالتزامن مع أزمة السيولة وتوقف المصارف عن تزويد المودعين بأموالهم بالدولار وخسارة عشرات الآلاف رواتبهم ووظائفهم وإقفال مؤسسات وفنادق عريقة أبوابها.
عضو الوفد اللبناني المشارك في الاجتماعات مع الصندوق هنري شاول كشف أن المفاوضات لا تزال في مرحلة الاستكشاف وتحتاج حتى تنتهي إلى جلسة أو أكثر.
البحث في تداعية الاعتداء على بيروت والتخريب الذي طاول الأملاك العامة والخاصة كان محور اجتماع لنواب العاصمة، انتهى إلى قول عضو تكتل الجمهورية القوية النائب عماد وكيم الذي دعا إلى الاجتماع إن منطقة لا دولة ساد في بيروت في الأيام الأخيرة.
شفنا مجموعات على جوانب الضاحية الجنوبية مسلحة عم بتحاول تمنع خروج الدراجات النارية من داخلها، وبالتالي هو بدل على حاله يعني واضح هذا الموضوع. الأحزاب الممثلة واللي كانوا مشكورين معنا بالاجتماعي كان حركة أمل ولا حزب الله نفوا مسؤوليتهم المباشرة وقال إنهم يعني عم يقوموا بالعمل ليساعدوا، بس أكيد اللي بده منطق دولة ما بيقبل هذا المنطق، وهذا الموضوع أكيد ما بيخلص ولا رح يخلص بهذا الاجتماع. من هيك قصدنا أنه في مشكل سياسي كتير بالبلد، بس it's time، صار الوقت تنيجي نوقف عنده ونشوف كيف نلاقي حلول، وقال له رايحين أكتر وأكتر على تدهور على كل المستويات.
وتردد أن نائب حزب الله في بيروت حاول تلطيف أجواء اجتماع نواب العاصمة، رافضا توجيه الاتهام للمجموعات التي تدور في فلك الحزب.
قيادة الجيش كشفت أن عمليات التوقيف للعناصر المشاغبة من تاريخ 11 إلى 15 من الحالي وصل إلى 36 شخصا لقيامهم بأعمال شغب واعتداء على الأملاك العامة والخاصة ومصارف ومحال تجارية ومطاعم ومقاهن، والتعرض لعدد من الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية لصالح منظمات دولية، والاعتداء على قوى الأمن، وأحيل الموقوفون إلى الجهات القضائية المختصة.
ونبقى في الملف الأمني، ففي الواجهة يتصدر تسريب نص البرقية التي بعث بها الأمن العام إلى الأجهزة الأمنية وجهاز أمن المطار، وتدعو لاتخاذ التدابير اللازمة بعد توافر معلومات عن احتمال قيام مجموعة إرهابية بتنفيذ اعتداء إرهابي في 15 من الحالي على مطار رفيق الحريري، وقد يكون عبر تسلل أشخاص من جهة البحر للقيام بأعمال تفجير وتخريب في محيط حرم المطار وداخله وخارجه.
مصدر أمني قال أن العين الأمنية ساهرة على أمن واستقرار البلد، وهذا العمل العدواني والتفجيري الذي يحضر يؤكد أن لبنان لا يزال هدفا للإرهاب، وهذا يوجب عدم الاسترخاء بل رفع جهوزية كل الأجهزة لتدارك هذا الخطر ومنع المنظمات الإرهابية من التسلل مجددا إلى لبنان وضرب أمنه واستقراره.
وردا على سؤال حول تسريب البرقية، اكتفى المصدر الأمني بالقول لصحيفة الجمهورية عيننا ساهرة، وتسريب البرقية كان متعمدا في محاولة لإحباط العملية قبل حصولها، ولكن رغم كشف هذه المعلومات إلا أننا لا نستطيع أن نقول أن الخطر زال وأن أمر العملية الإرهابية انتهى، وبالتالي التهديد لا يزال موجودا.
وبحسب المعلومات فإن حالا من الاستنفار سادت الأجهزة الأمنية والعسكرية التي تعاطت مع البرقية بجدية عالية، وترافق هذا الاستنفار مع تشديد الإجراءات الأمنية في المطار واتخاذ سلسلة تدابير احترازية في أماكن أخرى.
أما عن هوية المنظمة الإرهابية التي كانت تحضر لتفجيرات في المطار فلم يشر المصدر الأمني إلى هوية محددة، إلا أنه لم يخرج العامل الداعشي من دائرة الاحتمالات.
في عين التيني عقد لقاء مصالحة بين رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرستان بمبادرة من رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي استضافهما يرافقهما الوزيران السابقان غازي العريضي وصالح الغريب إلى مأدبة عشاء.
مصادر بري ذكرت أن لقاء جنبلاط وأرستان ينطلق من نقاط تجمعهما أكثر مما تفرقهما، وبري سيكمل مروحة اللقاءات في اتجاه شخصيات وأفرقاء آخرين في المرحلة المقبلة، لأنه يرى لا خلاص من الأزمات والتحديات الكبيرة التي تواجه البلد إلا بالتمسك بالوحدة والدولة.
مصادر اللقاء قالت إن البحث انطلق من ضرورة معالجة ذيول حادثة قبر شمون البساتين، وقبلها حادثة شويفات لطي هذه الصفحة السيئة في الجبل ومنع تكرار كل ما يؤدي إلى زعزعة أمن الجبل.
أضافت أن بري تحدث عن ضرورة ذلك من باب المصلحة الوطنية قبل أي شيء، وأن جنبلاط أراد من هذه الجلسة إغلاق ملف قبر شمون وشويفات كليا، لكن أرسلان أصر على حل كل المسائل الدرزية الخلافية إن لناحية الاعتراف بالثنائية الدرزية أو مشيخة العقل وغيرها من الأمور، وليس حصرا ما يتعلق بحادثتي شويفات وقبر شمون.
ورجحت المصادر أن يكون أرسلان في انتظار القرار الضمني للمحكمة العسكرية في شأن حادثة البساتين.
جنبلاط ولدى مغادرته والعريض عين التيني اكتفى بالقول مبروك الصلحة.
الوزير السابق علي حسن خليل أعلن أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة لمناقشة كل القضايا الخلافية.
اتفق المجتمعون على تشكيل لجنة من السادة غازي العريضي، صالح الغريب، علي خليل لمناقشة كل القضايا الخلافية المتعلقة بشؤون الطائفة الدرزية، والاتفاق على معالجة ذيول الأحداث المؤلمة التي مررنا بها انطلاقا من القانون والأعراف المعمول بها في طائفة الموحدين الدروز.
صحيا عداد كورونا لا يتوقف عند رقم، وقد سجلت وزارة الصحة إصابة 18 شخصا بالفيروس أمس ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1464 حالة.
وجاء في تقرير مستشفى رفيق الحريري عن آخر المستجدات حول كورونا أن عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الـ 24 ساعة الماضية 161 فحصا، وعدد المرضى المصابين بالفيروس الموجودين داخل المستشفى للمتابعة 14 مريضا، وهناك وفاة حالتين منهما رضيع، وعدد المشتبه بهم 11 حالة.
إلى كورونا العالم، فقد أعلنت جامعة جونز هوبكنز تسجيل أقل من 400 وفاة في خلال 24 ساعة في الولايات المتحدة لليوم الثاني على التوالي.
الصين سجلت 40 إصابة جديدة، منها 27 في بكين، في حين أشارت وكالة فرانس بريس إلى أن أكثر من 80 ألف وفاة في أمريكا اللاتينية والكاريبي.
في أبرز أخبارنا الإقليمية، اعترض ودمر تحالف دعم الشرعية في اليمن طائرات مسيرة أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه عسير في السعودية.
إلى العراق، فقد سقط صاروخان قرب مطار بغداد استهدفا مقرا للدعم اللوجستي للقوات الأمريكية من دون ورود أنباء عن سقوط ضحايا.
الجيش العراقي كان ضبط مركبة تحمل منصات لإطلاق صواريخ كاتيوشا في منطقة الراشدية في بغداد.
الصفحة الأخيرة للطقس مع سيمونا حتشيتي.
مستقر ومعتدل الحرارة بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط. اليوم طقس قليل غيوم مع ضباب محلي على المرتفعات ومن دون تعديل يسكر بدرجات الحرارة. رياحا بتكون شمالية غربية سرعتها بين 8 و 25 كيلومتر بالساعة. نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 60 و 80%. حال البحر منخفض ارتفاع الموج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية. بكرة طقس صافي إجمالا مع ارتفاع بدرجات الحرارة فوق الجبال وضباب محلي على المرتفعات مساء. والخميس طقس قليل غيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب محلي على المرتفعات وانخفاض بسيط بدرجات الحرارة. أما الجمعة فطقس صافي إلى قليل غيوم ومن دون تعديل يسكر بدرجات الحرارة.
كان في النشرة: لبنان على حد سكين قيصر، والسلطة مطالبة بتصدير مضبطة اتهام بحق نفسها. معلن الحرب على الفساد دياب: المعركة طويلة وصعبة. معلومات عن وزراء أوقفوا ملاحقات داخل وزاراتهم لموظفين متهمين بالفساد. وكيف في اجتماع نواب بيروت منطق لا دولة ساد أخيرا. مصالحة جنبلاط أرسلان تشكيل لجنة لمناقشة كل الخلافات. صواريخ حوثية باتجاه عسير السعودية وأخرى مجهولة على موقع أمريكي قرب مطار بغداد. نشرتنا انتهت، أخرجها لي مسيحي وجاد فاضل. إلى اللقاء.